ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ الدكتور عبد اللقيس، أستاذ العلوم السياسية، معنا من العاصمة اللبنانية بيروت. دكتور عبد اللقيس، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله، أهلا وسهلا.
دكتور، ما تأثيرات المعادلة الذهبية في لبنان المتمثلة بالجيش الشعب المقاومة على منع اللص الصهيوني من سرقة الثروات اللبنانية؟
أهلا، تحية لكم ولكل الإخوة المتابعين الكرام،
حياكم الله.
طبعا يعني هذه المعادلة التي أرسلتها المقاومة في التعاون مع الجيش اللبناني وتضامنا وحماية من الشعب اللبناني كان لها الأثر الكبير في منع الفتن الداخلية أولا، وفي المواجهات الاستحقاقية التي كما نحن الآن بصددها، يعني فيما يحاول الكيان الصهيوني الاعتداء على المياه والثروات النفطية اللبنانية في البحر. يعني هذه المعادلة يعني أرسلت هذه الوحدة بشكل عام، وإن كان هناك الكثير من القافلين الذين يحسبون أنفسهم على لبنان هم يروجون يعني بطريقة أو بأخرى للكيان الصهيوني، لكن الواقع العام أثبت وخاصة بعد الانتخابات البرلمانية ومن ثم انتخابات رئاسة البرلمان أن الغالبية من الشعب اللبناني ما زالت متمسكة بهذه المعادلة التي حمت لبنان من الاعتداءات الصهيونية أولا ومن ثم الاعتداءات التكفيرية ثانيا، ولم تسمح لكلا العدوانين الشقيقين التوأمين بأن يصلوا إلى أهدافهما سواء في العدوان المباشر الخارجي أو في الفتن الداخلية التي كانوا وما زالوا يعملون لها.
طيب، يعني الآن وفي هذا الإطار أيضا الاحتلال لم يتجاوز الخط 29 الذي اعتبره السيد نبيه بري بأنه خط التفاوض، ما السر في ذلك؟ منذ متى كانت إسرائيل تحترم سيادة الأنظمة العربية وتحسب حسابات لردات فعلها على العدوانية الصهيونية وتجعلها وتحترم القوانين والمعاهدات الدولية وتفكر بالعودة إلى المفاوضات؟
طبعا هذا الموضوع لا ينم عن أخلاق لدى الكيان الصهيوني ولا عن داعميه من الأعراب ولا من حلفاء الناتو، بل هذا ينم عن عملية ردع حقيقية أوجدتها المقاومة، وأن أي بيان يصدر بشكل رسمي عن المقاومة بهذا الموضوع فإن قادة الكيان المؤقت الصهيوني ينظرون إليه بكل جدية، حتى الصمت الذي يمارسه الاستراتيجي، الصمت الاستراتيجي أحيانا في بعض المناسبات أيضا هذا الكيان يحسب له ألف حساب، كما يعني ورد مؤخرا من القادة الصهاينة بسبب الأزمة الحالية في البحر يقولون أنه يجب علينا أن ننتبه لما سيقوله حزب الله لأن الكلمة الفصل هي له في النهاية، حتى أن هذا الصمت يعتبرونه مخيفا لأنهم لا يدرون كيف ستكون المواقف العلنية، مع أنه صدرت مواقف علنية بأننا لن نسمح للعدوان بأن يمارس قرصنته على ثرواتنا، ولكن يجب على الدولة اللبنانية أن تحزم أمرها وتعلن عن الخط الذي تعتبره الحدود الدولية لمياهنا، ومن ثم تقول أيضا أن هذا الخط الآخر هو خط متنازع عليه، فيكفي المقاومة هذا الإعلان لكي تجبر هذا الكيان الصهيوني على الابتعاد عن المنطقة حتى المتنازع عليها، ممنوع عليه أن يقترب منها ولا أن يبحر فيها حتى، فضلا عن محاولات استخراجه لثرواتها. فبالتالي الكيان الصهيوني لا يمكن له أن يتراجع أو أن يعطي شيئا مجانيا، فقط يعطيه عن يد وهم صاغرون بعد أن أثبتت المقاومة صلابتها وجديتها وجهوزيتها وعنفوانها وشجاعتها وإقدامها وحكمتها أيضا، وأنها قادرة على اتخاذ المواقف التي تتناسب مع كل مرحلة من المراحل، وبأنها ستكون هذه المواقف هي المواقف الحاسمة والرادعة لهذا الكيان الصهيوني، وقد تعلم الكثير من الدروس طيلة السنين الماضية خاصة بعد العدوان عام 2006.
طيب لماذا ناصبت الأنظمة المطبعة العداء للمعادلة الذهبية اللبنانية، خاصة وهي كانت تحلم بأن يقضي الاحتلال على المقاومة اللبنانية؟
طبعا يعني هذه الأنظمة من الطبيعي جدا أن تعلن العداء للمقاومة، لأنها هي في أساس وجودها وظيفتها هي حماية الكيان الصهيوني، فبالتالي أي خطر يمثله أي طرف في المنطقة على الكيان الصهيوني فمن واجبها الذي وجدت لأجله هذه الأنظمة أن تقف بوجه هذا الطرف أو ذاك، وتستعمل كل الأساليب القذرة من أجل تشويه السمعة. فتارة حينما يريدون التوجه نحو حزب الله بالإساءة فيصفونه بالطائفي ويصفونه بأنه هذا مذهبي وشيعي ورافضي وكل هذه الأوصاف، وإذا ما كان الطرف هو يعني للأسف هذه التسميات لكننا مضطرين لنوضحها للمستمعين، إذا كان هذا الطرف من مذهب آخر كما هي الحال مع المقاومة الفلسطينية في غزة في حماس والجهاد وغيره، فإنهم يصفونهم أيضا بأنهم إرهابيين وأنهم قد يعني تبروا للحالة العربية والتحقوا بإيران وأصبحوا إيرانيين وأصبحوا فرس وأصبحوا متشيعين، يعني يطلقون كل هذه الأوصاف من أجل تشويه السمعة بغية الحفاظ على الكيان الصهيوني، ليس لأن هذه المقاومات هي يوجد فيها هذا النفس الحاقد الذي تدعمه وسائل إعلامهم، بل لأنها تشكل خطرا حقيقيا على الكيان الصهيوني. فبالتالي إذا لم تقم هذه الأنظمة بمواجهة هذه الأطراف المقاومة فيعني يجب علينا أن نتساءل ما هو الهدف من وراء ذلك، لأن أساس وجودها هو محاربة كل أنواع الاعتراض والمقاومة على الكيان الصهيوني.
طيب أيضا في هذا الإطار لماذا انبرت أبواق الأنظمة المطبعة إلى إطلاق التصريحات المتخبطة من قبيل أن صحفها قالت بأن التحقيق يعطي كشفا في مجال الطاقة دفعة كبيرة للاقتصاد اللبناني المتداعي، لكن الأمر ليس بهذه السهولة حيث لن تمتلئ خزانة الدولة بين عشية وضحاها، ومن قبل هذا الكلام الذي يعني يغطى يعني بأنه مهني ويعني ناجم عن أشياء أمور علمية وثابتة وما إلى ذلك، ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
الأهداف المرجوة من وراء إضعاف لبنان اقتصاديا وجعله ينهار اقتصاديا هي من أجل أن يسير في مركب التطبيع مع الكيان الصهيوني ويرضى بتوطين اللاجئين الفلسطينيين ودمج اللاجئين السوريين في المجتمع اللبناني، من أجل أولا نسف القضية الفلسطينية قضية العودة من خلال التوطين، وثانيا دمج اللاجئين السوريين من أجل إحداث تغيير ديموغرافي في الساحة اللبنانية، لعلهم بذلك وحسب اعتقادهم وزعمهم أنهم مع مرور الوقت ربما يصبح لهؤلاء الأغلبية كما يتمنون في مواجهة المقاومة في الداخل اللبناني، لكن كل هذه التخرطات لا يمكن لها أن تمر. هذه الانتخابات الأخيرة أفرزت نتائج جدا سلبية عليهم، أفرزت أن الغالبية ما زالت تؤيد نهج المقاومة، وبالتالي نحن أمام مرحلة جديدة من محاولة تشكيل الحكومة الجديدة التي لا بد أن تتشكل في أسرع وقت لتأخذ بزمام الأمور وتبدأ عمليات المواجهة الاقتصادية، بمعنى أن تستخدم العروض و الشركات الأجنبية للبدء بعمليات التنقيب أقله في المناطق الغير متنازع عليها والتي هي ضمن الحدود الدولية اللبنانية الواضحة. وبالتالي سوف يخرج لبنان إذا ما وصلنا لهذه النقطة بأسرع وقت من هذه الكبوة الاقتصادية، لأن المخزون النفطي والغازي الهائل الموجود في الأراضي اللبنانية هو يكفي ليس فقط للبنان، ربما يكفي 20 بلدا مثل لبنان وربما أكثر، لأن المخزون جدا هائل حسب تقارير الشركات الأجنبية التي عملت على حفر البئر رقم 4 بالبلوك رقم 4 وهي شركة آمي الإيطالية وتسال الفرنسية.
طيب إذا ما تمكنت لبنان من الوصول إلى مرحلة الإنتاج والتصدير، ماذا سيكون موقف الجهات التي كانت تعول على عدم حصول لبنان على عائدات غازه ونفطه؟
طبعا هذه الجهات هي ساقطة قبلا وبعدا، يعني لا يوجد لها وزن من الناحية السياسية، وهي ساقطة قبل هذه المرحلة وسوف تندثر نهائيا بعد تلك المرحلة. يعني لا أحد يعني يجعلها نصف عينيه، المقاومة لا تضع هؤلاء نصف عينيها كأعداء يعني يجب أن يحسب لهم حساب. وبالتالي يعني المقاومة حينما تضع نصف عينيها مواجهة رأس الشيطان الأكبر وهي أمريكا ومشاريعها في المنطقة، فإن هذه الذيول هي لا يمكن أن تشكل سوى قطيع هواء لا يمكن للمقاومة أن تحسب لها أي حساب.
طيب أيضا إذا ما تمكنت لبنان من تحقيق أهدافها، ماذا ستكون تداعيات هذه الخطوة على باقي القضايا المتنازع عليها بين الاحتلال والدول العربية المحيطة بفلسطين المحتلة؟
طبعا يعني هذه ستكون بداية كسر استراتيجي اقتصادي للكيان الصهيوني ولكل المشاريع الأمريكية ولكل المطبعين. يعني كل هؤلاء المطبعين هم يريدون أن يبقى لبنان صغيرا محتاجا لمساعداتهم حتى يتمكنوا من استثمار لبنان كمنصة لتصنيع المخدرات التي يصنعونها في مناطق خاصة في الداخل اللبناني، ومن ثم يعملون على تصديرها نحو بلدانهم وإبقاء لبنان تحت هذه الشبهات حتى يتسنى لهم المضي قدما نحو الأهداف الصهيونية. ولكن إذا ما تمكن لبنان من النهوض بهذه الطريقة فإن كل هذه الأحلام سوف تتكسر، وهي حتما ستتكسر تحت أقدام المقاومين، وسوف يكون مصير هؤلاء أو هذه الأنظمة برمتها في مزبلة التاريخ، لأن الشعوب لن ترحم.
طيب وبرأيكم ما الأفق الذي المتصور الآن لهذا النزاع، خاصة في ظل التعقيدات، في ظل يعني حالة من التوتر التي تسود، ما الأفق المنظور لديكم والمرسوم لديكم لهذا النزاع وهذه المسألة؟
أنا أعتقد بأن المقاومة الآن هي في أكمل جهوزية لأي نوع من المواجهة إذا ما اقتضى الأمر. وبالتالي نحن نعتقد بأن الكيان الصهيوني لن يجرؤ على الإقدام على أي نوع من الاعتداءات الواضحة، لأنه يعلم جيدا أن الرد سوف يأتي مباشرة. يعني القوات العسكرية للمقاومة بكتائبها بأجهزتها بوحداتها بكل تفاصيلها، اليوم تم نشر فيديو عن القوة البحرية الصاروخية للمقاومة الإسلامية، فقد أظهرت أنواع من الصواريخ يعني شيء مرعب للكيان الصهيوني، يستطيع تدمير كل أهدافه البحرية، كل منصاته البترولية ومنشآته الاقتصادية إذا ما وقعت الواقعة. وبالتالي هو أجبن من أن يفتعل أزمة تؤدي إلى هذا الصدام، لأنه يعلم أن نهاية هذا الصدام سوف تكون يعني حتمية نهايته، وأن قادة هذا الكيان من رئاسة الحكومة الصهيونية إلى الكثير من المسؤولين بدأوا منذ أسبوع وربما أكثر يطلقون التصريحات عن إمكانية تفكك الكيان الصهيوني حتى بدون معارك نتيجة الأزمات الداخلية التي يعاني منها. فكيف إذا ما وقعت معركة حاسمة وسقطت فيها رؤوس قادته وعسكريه وجنوده تحت أقدام المقاومين؟ فإن حتى إمكانية الهرب للمستوطنين سوف تصبح شبه معدومة. لذلك نحن نقول
هل هذا دكتور عبد اللقيس عذرا هل هذا يعني أنه يعني الحل السياسي هو الأقرب للواقع؟
أنا لا أقول الحل السياسي، أقول أنه لن يجرؤ على الإقدام على عمل عدواني. نحن لا يوجد حلول سياسية بيننا وبين الكيان الصهيوني ولا حلول أي من نوع من الأنواع. أنا أقول بهذا المعنى أن الكيان الصهيوني لن يجرؤ على القيام بعدوان، بمعنى أن يقوم بمحاولة الاعتداء على ثروات لبنان النفطية. هذا الذي أقوله. فبالتالي يتراجع هو عن هذه العملية العدوانية. الآن هذا الوسيط الأمريكي الغير نزيه تم استدعائه إلى لبنان ليقوم بمتابعة هذا الملف. ولكن بكل الأحوال يعني الآن المقاومة تنتظر من الدولة اللبنانية أن تحسم أمرها وتقول هذا الخط هو خط حدودنا، وعلى هذا الأساس سوف تتصرف المقاومة، ولم يجرؤ الكيان الصهيوني على الإقدام على تجاوز هذه الحدود ولا بأي
أحسنتم طريقة. شكرا جزيلا دكتور عبد اللقيس، استاذ العلوم السياسية من لبنان.
أهلا بك.